الصباح ريبورت.
يوم الخميس الماضي 10 أكتوبر كان The World Mental Health Day، وأكيد شفتوها وين ما كان، وتوعية والاهتمام بالصحة النفسية وبسلامة الصحة النفسية اللي هي كمان أهم أوقات كتيرة من الصحة الجسدية، لأنه بتأثر كتير على صحتنا الجسدية. ضيفتنا لليوم رح نحكي أكتر عن هيدا الموضوع، دكتور رشا عباس، استشارية طب نفسي بمركز هيلث بلاس للسكري والغدد الصماء بالتعاون مع كمال كلينيك للصحة النفسية. صباح الخير دكتور رشا، وأهلا وسهلا فيكي.
صباح النور، وشكرا كثير على الاستضافة يا راني.
أهلا وسهلا. خلينا نبلش بالبداية، طبعا تزامنا يعني يمكن هو الخميس، بس هيدا موضوع مش بس بينحكى فيه الخميس، دايما بينحكى فيه اليوم العالمي للصحة النفسية. شو هي رسالتك اليوم كاستشارية طب نفس في هذا اليوم وتزامنا مع هذا اليوم؟
طيب، أنا أؤمن تماماً يعني أن رسالتي يعني أهم نقطة فيها هي مساعدة الناس على مواجهة تحدياتهم النفسية، ومهم جداً أن نعرف أن العافية النفسية هي أكثر من مجرد غياب المرض. يعني مفروض بشكل عام الأطباء النفسيين وكل من هو في هذا المجال أن يعني يحاول مساعدة المجتمع على زيادة الوعي النفسي بشكل عام، وأهم نقطة هي محاربة الوصمة ضد المرض النفسي، لأنه هذه أكبر يعني حاجز يمنع الناس من طلب المساعدة.
نعم. طيب اليوم هيدا التابو يلي موجود بالمجتمعات كلها، أنه يلي بيروح عند طبيب نفسي عنده مجنون أو عنده مشكلة نفسية كتير كبيرة، بالوقت يلي
في نظرة سلبية،
في نظرة سلبية، يعني هو تابو بالمجتمع اليوم أنه في خوف من الطبيب النفسي. كيف فينا نخفف هيدا الشيء، ولحتى يعني ما يضل هيدا التابو موجود بالمجتمع، وزيارة الطبيب النفسي ما تكون بس للشخص اللي بيعاني من مرض عقلي؟
صحيح، هو في تغيير كبير جدا في الفترة اللي فاتت هذه بشكل عام في العالم. التابو موجود للأسف في كل أنحاء العالم، في مؤخرنا العربي، وحتى في أوروبا، وحتى في أمريكا. فأكثر شيء وجد إنه يساعد على تخفيف أو التحسين من هذه المشكلة هي يعني زيادة الوعي. أغلب التابو له علاقة بمثلاً مفاهيم خاطئة أو أفكار مغلوطة عن المرض النفسي وعن العلاج النفسي في نفس الوقت. فزيادة الوعي هي الأساس في محاربة هذه الوصمة، وأيضاً كل ما يعني كنا قادرين إنه نتكلم أكثر عن المرض النفسي. الآن يعني أنا أشكركم جداً على تسليطكم الضوء على هذا الجانب الهام، لأنه كل ما زاد الكلام في الموضوع كل ما صار يعني we normalize، نخلي إنه الأمر يكون طبيعي إنه الناس تتكلم عن أي مشاكل نفسية، أو إذا حد مر بأي مشكلة يعني يصبح من السهل عليه أن يطلب المساعدة.
لأنه شو هي أكثر؟ نعم
نعم، يعني كل ما كان الموضوع ما هو يعني
من حكى فيه أكثر،
كل ما نحكى فيه أكثر كل ما صار أكثر سهولة على الناس إنه يطلبوا المساعدة.
طيب إذا ما نحكي اليوم عن أكثر الأمراض النفسية شيوعا بالعالم، يعني أي متى أكثر شيء الناس عم بتروح عند طبيب نفسي؟ شو هي أكثر الأمراض؟
أكثر مرض شيوعا بلا شك هم مرضي الاكتئاب والقلق. ويعني أحيانا يظهر المرض الاكتئاب لوحده أو مرض القلق لوحده، وفي الأغلب ممكن يجوا الاثنين مع بعض.
أي متى منقول هيدا الشخص مكتئب؟
أيوة، كثير مهمة هذه النقطة، لأنه كثير تسمع الناس بيتكلموا عن مثلا شخص بيستخدم كلمة اكتئاب كتعبير عن الحزن.
طبعا،
لكن الحزن اللي يمر على الإنسان بشكل طبيعي هو عاطفة طبيعية، يعني ممكن الإنسان يمر بمواقف أو يمر بمثلا فقدان أحد من الأهل أو فقدان وظيفة أو أي شيء ممكن يسبب الحزن، لكن هذا مش معناته اوتوماتيكلي انه هو يعني مصاب بمرض الاكتئاب. الاكتئاب هو اضطراب نفسي، يعني يؤثر على اجزاء كثيره من حياه الانسان، على سلوكياته، على مشاعره، على افكاره. واهم نقطه يعني للتفريق بين الاكتئاب كمرض والاكتئاب كشعور حزن هو قدره الانسان على ممارسه حياته بشكل طبيعي. يعني كل ما كان الانسان فقد هذه القدره، كل ما فقد اهتمامه بالامور وأصبحت يعني أصبح منعزل مثلا عن المجتمع، أصبح لا يستطيع حتى أن يشعر بأي متعة في أي شيء.
بس هذا بدأ يكون لوقت معين، يعني بدأ طول الفترة.
بالضبط. واخر في التصنيفات العالميه لمرض الاكتئاب يشترطوا مده لا تقل عن اسبوعين. يعني اذا استمر هذا الشعور بشكل يعني يكون اغلب الوقت لمده تزيد عن الاسبوعين، في هذه الحاله ممكن ان يشخص مرض الاكتئاب.
كيف
وكمان بالضبط نحن كيف فينا نعرف انه في بيتنا مكتئب؟
مثل ما قلت، هو اكثر من مجرد شعور بالحزن، هو انعزال أو تغيير كامل في أفكار الإنسان، في مشاعره، في سلوكياته. يعني مثلا قد يتوقف الإنسان عن ممارسة أنشطة، الأسرة تكون عارفة أنه مثلا هذا الشخص يحب الرياضة، هذا الشخص يحب مثلا يطلع مع أصحابه،
بينعزل يعني نوعا
بينعزل وبيتغير سلوكه بطريقة سلبية. وطبعا في حالات حادة ممكن الإنسان يبدأ يتكلم يعني أفكار شديدة السوداوية، مثل يتكلم عن الانتحار أو يتكلم عن إنه ما في معنى لاستمرار الحياة وما إلى ذلك.
طيب هذا كيف نوجهه لطريق العلاج؟
إذا الشخص ما إنه معترف إنه هو وصل لحالة الاكتئاب، يمكن كيف يعني الطريقة لحتى يمكن العلاج؟
ودي لعندك على يدي كيف؟
يعني نشوف مهم جدا. هو أغلب الناس اللي بمر بالاكتئاب بيكون عارف إنه مكتئب، يعني الإحساس موجود، أو أحيانا حتى بيكون مش شرط إحساس اكتئاب شديد بقدر ما هو إحساس باللامبالاة، يعني إحساس بعدم القدرة على السعادة. فهذه كثير مهم إنه نشجع المريض على إنه كل ما كان العلاج مبكر كل ما كان أسهل، كل ما كان مدته أقصر.
شو بتعملوا كيف تعالجوا؟
إحنا بنستخدم شيء اسمه Stepped Care Model، يعني بنوافق بين درجة العلاج مع درجة الاكتئاب. مهم جدا يعني من خلال منبركم اليوم إنه نوعي الناس إنه الاكتئاب مش معناته أوتوماتيكلي لازم نعطي أدوية. كل ما كان الاكتئاب خفيف أو في يعني في أكثر من درجة للاكتئاب، في اكتئاب خفيف، في متوسط، في اكتئاب حاد، في اكتئاب حاد مع هلاوس أو مع أعراض ذهانية وهذه يمكن أكثر شدة. كل ما كان الاكتئاب في درجة خفيفة وكانت المدة قصيرة، كل ما كان سهل جدا علاجه. في أغلب الأحيان مجرد تغيير في لايف ستايل، أو مثلا نعمل تحويل إلى الأخصائي النفسي أو المعالج النفسي، السايكولوجيست بيعمل نوع من أنواع العلاجات الكلامية تسمى العلاج المعرفي السلوكي Cognitive Behavioral Therapy، وهذه كثير مثبتة علميا. CBT يمكن تسمعوا كثير، CBT بيتكلموا عنها كثير. CBT من العلاجات المثبتة علميا إنها العلاج الأول والأنجح في علاج الاكتئاب من الدرجة الخفيفة إلى المتوسطة.
دكتورة، هذه من ناحية we believe we trust التريتمنت بروسس من عندكم 100%. احنا توعيتنا ودورنا بالصرف مجتمعيا يعني اكثر من تسليط الضوء على العلاج، لانه الدكاترة النفسانيين بيعرفوا بالضبط شو عم يعملوا. هي كيفية
إقناع الشخص.
أوكي، أنا في بيتي مكتئب، أنا في بيتي شخص كئيب، أنا في بيتي شخص صار له 20 سنة معتزل الحياة، أفكاره سوداوية، أفكاره تدور حول الموت ويخاف من الموت، أنا في بيتي شخص مش راضي يقتنع أنه هناك علاج نفسي، أنا في بيتي شخص رافض فكرة العلاج النفسي، شو مفكرني مجنون، أنا في بيتي شخص كائب نفسه وكائب كل شيء حولي ويرفض العلاج، يرفض الاعتراف أصلاً بحاجته للعلاج. ما كيف لي أن أخرج أقنع هذا الشخص وأخرجه من ما هو فيه، أو حتى أوصله لباب العلاج؟ ما هو هون النقطة اللي كل المجتمع بده إياها، أكتر من أنه أنا وصلت لعند الدكتور وأخذت الدواء، بس هاتك وصلك لعند الدكتور. يعني أنا عندي والدتي، لا يعني الله يطول لي بعمره يا رب، إيه يا ستي، لو يكون لما يتوصل درجة حرارتها 40 بالمرض العضوي، ساعتها ممكن تفكر تروح عند الدكتور العادي. ففي عندك جيل مثلا يرفض جملة وتفصيلة كلمة دكتور نفسي،
وهي هذا اللي ذكرته بالأول إنه
أوكي. في عندك حالات حالية هلا، في ناس عم تسمعنا هلا بتقلك طيب إنه أنا كيف بدي أقنع بابا مثلا، أنا كيف بدي أقنع زوجتي، أنا كيف بدي أقنع هلا ابني، مش مشكلة بشده من القميص وبوديه، بس إنه كيف بدك تقنعي ناس عزيزين عليكي مش راضي يقتنع؟ عطيني الحل.
شوف، الحل الأول هو التوعية ثم التوعية. يعني أنت لا تستطيع إجبار أي شخص على زيارة طبيب نفسي بالقوة، فلازم إنه تخلق نوع من الرغبة الداخلية في يعني الرغبة في العلاج. فلازم مثلا ممكن تشوف شخص في البيت رافض تماما فكرة العلاج، لازم تشوف مثلا مين الشخص اللي ممكن يأثر عليه، او ممكن مثلا تعطيه بعض الـ توريه مثلا مقاطع على اليوتيوب، توريه مثلا تعطيه بعض المقالات يقرأها، او تتكلم مثلا عن تجربة شخص اخر مر بتجربة علاج ناجحة ممكن تأثر فيه او تقنعه. فطبعا اذا كان المريض، لازم نفرق بين الشخص اللي عنده أهلية، بمعنى انه لم يصل الى مرحلة انه في تخيلات او في ما عاد يفرق بين الحقيقة والواقع، هذا شيء مختلف. اذا الانسان وصل الى مرحلة من حدة المرض النفسي ما يسمى بالسايكوزيس انكلودينج هالوسينيشنز، يعني في هذه الحالة احيانا نضطر انه يعني ننصح الاهل انه بيدخل المستشفى، حتى لو بمعنى غصب عنه، بمعنى انه بمعنى انه صار الانسان ما هو في عقله، يعني
غير واعي وغير سليم، ممكن يشكل خطر على نفسه على البيئة المحيطة فيه.
هون صارت خطر وإجباري يروح. أوكي.
مش بس خطر، ولكن ليس له القدرة على اتخاذ القرار. طيب. وهذه حالات نادرة جدا، يعني أغلب الناس بيستجيبوا إلى نوع من التوعية والتشجيع ويعني زيادة الوعي مثل ما قلت، يعني ممكن
نتفضل. قديش الأفريج إيج جروب للأشخاص اللي بيجوا لعندك؟
والله كل الأعمار. كل الأعمار طبعا الأغلبية هم المتوسطي الأعمار، يعني مثلا من بداية العشرينيات إلى مثلا ممكن نقول مرحلة الأدلتهود لغاية مثلا الستينيات أو كده. بس المرض النفسي للأسف لا يفرق بين الكبير أو الصغير أو المرأة أو الرجل، ما في فرق أبدا، وكل الناس بكل فئات المجتمع معرضة إلى أنها تصاب بأعراض نفسية في مرحلة من مراحل حياتها.
طيب حكينا عن الاكتئاب، هيدي الاكتئاب بشكل عام. يوم في كمان على الوسواس القهري، وهيدا كمان مرض آخر، وهيدا كمان كتير معروف اليوم، ووين ما كان منلاقي. شو هي أنواع الوسواس القهري؟
الوسواس القهري هو يعني بالإنجليزي يسمى obsessive compulsive disorder. ففي منه نوعين
OCD.
او ثلاث انواع، ايوه OCD. يعني حسب لو شوف اسم المرض نفسه بيعطيك دلاله كبيره على نوعيه الاعراض. ففي وسواس، الوسواس هو فكره متكرره ومزعجه، والانسان ما بيكون مرتاح، يعني كل ما هو عارف انه الفكره غير منطقيه لكنه لا يستطيع ان يطردها بسرعه يعني. واحيانا الجزئيه الثانيه هي القهر. القهر هو فعل قهري، بمعنى مثلا انه من اكثر الانواع الوسواس القهري وسواس النظافه، فالانسان بيجيله فكره وسواسيه انه مثلا ايده غير نظيفه
بغسلها 100 مره
بيغسلها كثير. ايوه، الغسيل هذا هو الفعل القهري، هذا الجزئيه الثانيه من المرض. الفكره الوسواسيه هي الوسواس، والغسيل المتكرر هي الفعل القهري. فاحيانا في الاغلب بتلاقي مرض الوسواس هو عباره عن افكار وافعال قهريه، لكن احيانا بيكون فقط جزئيه واحده، يعني في ناس عندهم افكار وسواسيه بدون اي افعال قهريه، مثلا افكار وسواسيه عن من ناحيه دينيه، بتلاقي كثير من الناس عندهم مثلا افكار انه مثلا فكره مثلا
خوف من الموت، او مثلا بيعتلوا هم حدا يصير له شيء
مضبوط، او فكره انه مثلا ما هل صلى او ما صلى، هل توضى كويس او ما توضى، يعني هذه الافكار كثير متكرره في عالمنا. أو أحياناً بيكون في أفعال قهرية بدون فكرة وسواسية، في ناس مثلاً عندهم التشهيك الكثير، لازم يضل يرجع مثلاً يشيك إنه هل قفل باب البيت أو هل
يا ذكرتيني هذا الشخص اللي بعرفه، يعني مكتئب وعنده OCD. طيب شغلة تانية كمان very common بالسوسايتي، anxiety.
أيوة، الانزايتي دي لذلك very common. الانزايتي فيها أنواع كثيرة، وكان في الماضي مرض الوسواس بيندرج تحت أمراض الانزايتي، لكن الآن صنف أيوة لوحده. بس أكثر الأمراض القلق الانزايتي شيوعا هو مرض القلق العام والفوبيا، يعني السوشيال فوبيا أو البانيك ديسوردر، نوبات الهلع. فهذه كثير جدا شائعة برضو، تقريبا يعني وكثير مرتبطة برضو بمرض الاكتئاب، يعني ذلك كثير من الناس اللي عندهم اكتئاب برضو عندهم مرض قلق عام أو العكس.
هل من الممكن أنه هالأمراض النفسية اللي عم نحكي عنها تكون وراثية؟ أو لا، الشخص بيكتسبها من بيئته، من ظروفه الحياتية، من الاكسبيرينسز يلي بيعيشها؟
والله هم الاثنين، يعني الأسباب الأمراض النفسية بشكل عام لا يوجد يعني مرض نفسي يورث، بمعنى انه لو الاب مثلا او الام عندها اكتئاب مش معناته انه في جين حامل للاكتئاب حياخذوا الابن او الولد،
لكن حياخذوه لانه راح يشوفوه اكزامبل راح ياثر عليهم لا شعوريا.
لا، في شيء اسمه يعني في المرض النفسي بيكون احيانا موجود في اسر، يعني في اسر مثلا تميل الى انه فيها مرض الاكتئاب اكثر من غيرها.
وفعلا اذا كان
بالضبط مش بس بتاثروا بعضهم، يعني في شيء في تركيبه الاسره نفسها انه بتخليهم عرضه اكثر من غيرهم لامراض الاكتئاب مثلا او امراض القلق. فاذا كان موجود
ثاني بس هيدي التركيبه وين موجوده؟ عم تقولي لي ما ناجين ما عم بيتأثروا من بعضهم، يعني وين موجود التركيب؟
لا أكيد بيتأثروا طبعاً من بعضهم.
يعني بعض بتأثر سلوكيات،
يعني مزبوط السلوكيات بتأثر.
إيه
بس مش جينا. إيه مش لا أنا قلت لا أول شيء بيقعدوا بعضهم، قلت لي لا إيه أوكي.
لا مش بمعنى إنه يعني
مش عدوى مرضي.
مش عدوى مرضي مش رشح، لا قصدي أنا بيتأثروا ببعضهم يعني إيه. لا
طبعاً بس أحياناً تعرفي شو إنه بسموه فاميليال، يعني مثلا اذا في حد عنده، خاصه اذا تكلمنا عن الاكتئاب والقلق، يمكن الامراض النفسيه اللي هي اكثر حده مثل مرض الذهان او مرض الاضطراب ثنائي القطب، هذه لها عامل وراثي اكبر. يعني مثلا الاكتئاب او مرض الذهان، العامل اذا كان احد الابوين مثلا عنده مرض الاكتئاب، فتكون نسبه الاصابه عند الاطفال او الابناء بتكون جدا عاليه مقارنه بشخص مثلا مش موجود المرض في اسرته. ففي امراض بتجري في اسر، ولكن مثل ما قلت ما في جين معين يعني عزل انه هذا الجين حامل للمرض النفسي الفلاني، هذا مش موجود.
طيب
لكن
سؤال.
بلا شك التنشئه لها دور مهم. تفضل.
سؤال، ليش اذا صح التعبير موضه الانكزايتي زادت هاليومين أكتر؟ يعني بتشوفي مراهقين، بتشوفي young kids عمرهم 10 و11 و12، oh my god I have anxiety، oh my god مش عارف شو، oh my god. يعني هيدي يعني is it because التسويق الإعلامي and or تسليط الضوء عليها جاب نتائج سلبية، أو أنه الناس صار في education أكتر، صار يعرفوا أنه هذه الحالة هي اسمها anxiety، مع أنه ولد عمره 11 سنة مش المفروض يعرف كلمة مثل هيك؟ لأنه I was watching a few documentaries the other week، في أطفال بعمر الست سنوات at least بالولايات المتحدة الأمريكية صاروا يعرفوا شو يعني anxiety، وصاروا يعبروا عنا أنه okay don't talk to me I have an anxiety attack or I'm anxious.
صحيح. شوف، هو أنا أعتقد يعني أنه الanxiety كانت دائما موجودة، لكن الآن فعلا أولا التشخيص زاد لأنه صار في وعي أكثر. يعني بس أعتقد أنه انتشار يعني globalization، السوشيال ميديا والإنترنت والمعلومات صارت يعني الأطفال بيحصلوا عليها في عمر مبكر جدا مقارنة يعني قبل مثلا 20 سنة أو شيء. فبلا شك مثلا إنه في
صاروا عم بيعيشوا بقلق أكتر،
بيعيشوا بقلق، صارت الضغوطات النفسية على الأطفال والمراهقين أكثر كثير من ما كانت عليه في الماضي بسبب يعني الانتشار الشديد من ناحية مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني الضغوطات، صار الأطفال الآن بيتعرضوا لضغوطات نفسية وسترس عالي جدا من عمر مبكر.
طيب شو يلي على السوشيال ميديا، شو يلي على السوشيال ميديا عم يسبب هيدا القلق؟ هل هي المقارنة بغيرهم؟ هل هي هل هي
البولينج مثلا؟ there is so much social there is so much
cyber bullying
cyber exactly. بعدين يعني بشكل عام الحياة يعني صارت وتيرتها جدا سريعة، والأهل في الضغوطات الحياتية بشكل عام خلت الأطفال بيقضوا وقت أكبر وأكبر في الإنترنت في عالم افتراضي بعيد عن العالم الواقعي. وصار حتى في أحيانا طبعا اتصالات بين أطفال وناس مثلا أعمارهم أكبر كثير بتكون بيتعرضوا لتحرشات على الإنترنت، بيتعرضوا لجرومينج، بيتعرضوا طبعا بالإضافة إلى مسألة المقارنة ومسألة
مين عنده لايكس أكتر ومين عنده بأي محالهم صاروا على اللايكس وعلى الصور. هن مش بس الأولاد، يعني هن الكبار والصغار. طيب دكتور رشا، بس كمان بدي أسأل، بس لحظة، بس لأنه ذكرت البولينج. بولينج كمان اليوم موضوع التنمر، هيدي نقطة كتير مهمة. قدي اليوم المتنمر ولا عم يتعرض للتنمر كمان بحاجة لعلاج نفسي؟
بحاجة بلا شك الاثنين فعلا هذه نقطة كثير مهمة، لأنه الصورة النمطية على المتنمر أنه هو شخص سيء وأنه هو يعني
هو ضحية مسكين.
بالضبط، بالأغلب الأحيان بيكون هو ضحية ومحتاج للمساعدة بقدر الشخص اللي يعني
المتنمر
عليه. بالضبط. فهذه الآن نقطة مهمة جدا، ومثل ما قلنا الإنترنت أعطى صراحة تربة خصبة جدا للناس اللي بيعانوا من كثير من المشاكل والضغوطات النفسية يعني السلوكيات الخاطئة، إنه يكون في مجال إنها تظهر بشكل كبير بعيد عن أعين أو فيما يفترضوا إنه هي بعيد عن أعين الناس يعني. خاصة في العمر الصغير يعني لازم كثير نزيد الوعي في مسألة التنمر، كثير أخشى إن الأطفال والمراهقين ما بيكونوا عارفين إنه هذا التنمر يعني
أصلاً. يا في كتير من الدراسات يلي انعملت اليوم كمان لما لاحظ كانوا عم بيراقبوا السايبر بولينج، البولينج اللي عم يصير على الانترنت، اكتشفوا انه اغلبية المسجز يلي عم تنكتب من ولاد، من تين ايجرز يعني، مش من ناس كبار. وهيدي هي المشكلة. شو هي الاسباب يلي عم تؤدي الى التنمر؟ يعني ليه الولد عم يتنمر اليوم على غيره؟
وشوف شو في أسباب كثيرة يعني، في مثلا مثل ما قلت في ناس كثير عندهم هشاشة نفسية، يعني قوتهم النفسية ما هي عالية، وقدرتهم أيضا أو معرفتهم لما هو صح وما هو غلط برضو مش عالية كثير. يعني مثلا أشكال التنمر، إحنا بنفترض دائما إنه التنمر هو مثلا شخص يعني مثلا يشتم أو يهدد، فهذا مش هذا شكل واحد من أشكال التنمر. احيانا حتى مجرد انك تنشر مثلا صور لشخص او تعزل شخص من جروب مثلا، تعمل له بلوك او كذا بدون سبب يعني بدون سبب مقنع او لسبب سلبي فقط لمجرد انك حابب انك تضايقه، هذا برضو يعتبر نوع من انواع التنمر. فالاسباب تتفاوت ليه من عدم معرفه وجهل بالسلوك او الاتيكيت المضبوط على الانترنت، الى الرغبه في يعني ايذاء الاخرين، او الرغبه في احيانا القوة مثل ما قلت القوة النفسية تكون ضعيفة، الثقة بالنفس بتكون ضعيفة. فيحاول الإنسان أو المراهق إنه يزيد من ثقته بنفسه، أو يزيد هي
بيبين قوته من خلال التنمر،
من خلال يعني إذلال شخص آخر أو إضعاف شخص آخر. هذا ممكن يعطيه نوع من أنواع القوة المش حقيقية، طبعا هي قوة لحظية وليست صحيحة
يعني. اليوم حتى كمان على صعيد عائلي، اليوم الأهل لنفترض ابنهم عم يتنمر على غيره. من يومين كنت ببيرثداي في ولد، أولاد صغار يعني، فقامت الأم قالت أنا مش خايفة على ابني، خايفة من يلي مع ابني.
يعني خايفة على الناس الأخرين
من ابنه. فهيك طنت بيدينت الكلمة إنه لهون يعني. طب الأهل اليوم إذا أوكي ابنهم عم بيتنمر على الآخرين، سواء كان نتيجة تصرفاتهم هي الغلط، أو هالولد صار معه شيء وتأثر وصار هيك، أو عدة أسباب اليوم. فإذا الأهل اشتغلوا قبل ما يوصلوا للطبيب النفسي، إذا اشتغلوا على زيادة ثقة الولد بحاله، إذا زادوا علموه كيف يحب حاله أكتر، هيدي كلها من الأمور يلي بتخفف من البولينج، بتخفف من إنه يتنمر على الآخرين آخرين.
صحيح بلا شك. وأيضا مهم جدا خاصة في الأطفال والمراهقين إنه تعزيز العلاقات الأسرية. يعني كثير من المتنمرين بيكونوا يعني عندهم نوع من الضعف العاطفي في علاقاتهم بأهلهم. يعني المفروض كثير يكون الأهل يبذلوا مجهود قوي في حسن معاملة الأطفال أو المراهقين، مصادقتهم إلى حد كبير على أساس إنه يقدر يعطوا النصيحة ويتقبلها المراهق أو الطفل. فالعلاقة لازم تبنى على يعني تكون إيجابية بشكل كبير، لأنه لو كانت العلاقة ضعيفة وحاول الأب أو الأم إنه ينصحوا الأطفال ما راح يتقبلوا، ما راح يسمعوا. فمهم جدا إنه تقوية العلاقات الأسرية راح يعني تعطي مفعول إيجابي كثير في مسألة تقليل من التنمر والعنف الإلكتروني.
دكتور رشا عباس استشارية طب نفسي، شكرا لك ولكل المواضيع اللي طرقنا لها اليوم. بعرف انه كان بعد فينا نحكي اكثر بكثير. طبعا النصيحة من خلال كلام دكتور رشا اليوم، انه عن جد لما بنكون انه نحن حاسين شوي بحاجة، مش ضرورة تتفاقم الامور، مش غلط انه نستشير طبيب. طبيب نفسي. هالطبيب مش بس للأشخاص اللي عندهم مرض عقلي، هو لأي شخص صحي عقليا أكثر من غيره. شكرا لك دكتور رشا، وإن شاء الله نهارك بيكون حلو. أهلا وسهلا فيك. أهلا
وسهلا، شكرا كثير على الاتصال.
أهلا وسهلا.
The Sabaho Report.